بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونمضي قدما بإذن الله تبارك وتعالى مع منهج أهل السنة والجماعة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. كنا نتحدث في اللقاء السابق عن الكرامة، كنا في المثل، والكرامة لأولياء الله حق، وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان. ذكرنا أن الكرامة لأولياء الله حق، ولا يجوز لنا أن ننفيها، متمثلين قول القائل وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة ومن نفاها فانبذن كلامه. وأننا حين نثبت هذه الكرامة نحن وسط بين إفراط وتفريط، أو بين تشدد وتفيض. تشدد من منعها وقال خارق للعادة لابد أن يكون معجزة، ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام والمعجزات للأنبياء، فمنعوا الكرامة وعلى رأسهم المعتزلة. وامتدادا لهم مدارس تتسمى بالعقلانية أو مدارس التنوير، تنكر الكرامات وتراها بابا من أبواب الخرافات، فهذا تشدد وتنطع في غير بابه وفي غير موضعه. وعلى العكس منهم باب التفريط والتسيب عند من جعل كل شيء كرامة وجعل كل خارق للعادة كرامة. وقد يكون خارقا لكنه من باب الامتهان أو من باب الاستدراج أو من باب السحر، أو من باب الدجل فصاحبه ساحر أو دجال أو دعي كذاب أو مدع للنبوة، وتظهر على يديه خوارق للعادات. ليست هذه هي المقياس للولاية، كما لا يجوز المبالغة فيها، كأن نقرأ في كتب المتصوفة في باب الكرامات ما يكون أعظم من المعجزات كعلم الغيب والتصريف في الكون وإحياء الموتى والتصرف في الجنة والنار. فالولي أعطاه الله مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، فهو يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء. ويأتي أمثال التيجاني، أحمد التيجاني يقول: من أحبني أدخلته الجنة، ومن أطعمني لقمة أدخلته الجنة، ومن أحب من يحبني أدخلته الجنة. تقرأ في طريقة تيجانية كلاما غريبا عجيبا، أو أن مفاتيح النار بيد ولي من الأولياء، هو كل اللي زعلان معاه يحذف في جهنم حق. يعني المسألة ما هي من هذا الباب ولا من ذاك، إنما الكرامة حق لأنها ثبتت في القرآن وصحت في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بأمور مقبولة ومعقولة ومنقولة صحيحة واردة ثابتة. وقد ذكرت لكم في اللقاء السابق طرفا منها، ذكرت لكم كرامة الله عز وجل لسيدنا زكريا حين رزق بيحيى على كبر سنه وعقم زوجه، وهو وإن كان نبيا وله معجزات لكن المعجزة مقرونة بالتحدي، وهذه لم تأتي من هذا الباب، لم تأتي من باب أنها مقرونة بالتحدي والتعجيز، إنما جاءت من باب استجابة دعائه. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومثلها كرامة الله عز وجل لسيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام حين رزق بإسحاق على كبر سنه وعقم زوجه سارة رضي الله عنها وأرضاها. وذكرنا بشيء أوسع من هذا كرامات الله عز وجل للسيدة الطاهرة البتول مريم ابنة عمران رضي الله عنها وأرضاها، هذه الولية الصديقة نالت أعلى درجات الولاية وهي درجة الصديقية التي دون منزلة النبوة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهي كانت بنص القرآن صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، قلنا دي رتبتها مش اسمها. وفي مجال نفي بنوة المسيح القرآن يقول: كان يأكلان الطعام، واللي يأكل الطعام يأكل ويشرب ويدخل الحمام يبول ويتغوط، ما ينفعش يكون ابن ربنا أبدا، لأنه ليه مدخل لازم ليه مخرج. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، قلنا ده باب ثالث. لكن هذه كرامة ستنا مريم، رزقت بكرامات، كرامة كرامة وهي تخدم المسجد الأقصى، نسأل الله جل وعلا أن يطهره وأن يحرره وأن يوجد منا رجالا يحرصون على تحرير المسجد الأقصى وتطهيره من دنس أبناء الكردة وإخوان الخنازير. فكانت في خدمة المسجد الأقصى، فكانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، أن يأتيها رزقها ويأتيها هذا الرزق من غير أسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، أنا ما أعرف، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكرامتها حين أتاها المخاض فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جذع نخلة يابس يتحول بقدرة الله إلى نخلة مكتملة خضراء مثمرة، ولما تثمر تثمر رطبا جنيا، مش لسه تمر بالمراحل انه يبقى كده بلحة خضرة صغيرة نيرق وبعدين تكبر وبعدين تلون وبعدين تبقى رطب، لا، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب امرأة ضعيفة وبتولد ازدادت ضعفا، حملته وهن على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، تهز جذع نخلة ينزل رطب، يعني إشارة خذ أنت بالأسلاب والباقي على الملك الوهاب. مع إن بخدمة بيت المقدس لأنها هزي ولا ما تهزي، يأتيها من غير أسباب، لكن دي أبواب، إنه ممكن يأتي الرزق بأسباب ويأتي من غير أسباب ويأتي بضغط الأسباب. مين الملك الوهاب؟ فبأسباب وبغير أسباب وبضغط الأسباب يفتح الباب من الملك الوهاب. ما تقوليش لا القطب الأقطاب ولا الرجل المهاب، فاكرين انتو كلام نقيب النقبة تاع السيد البدوي يقول لك البدوي قطب الأقطاب الرجل المهاب من دعاه في البر أو البحر أجاب، ترك حاجة الرب الأرباب؟ نعوذ بالله من شرك المشركين. ربنا قال له هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، كرامة. كرامة أخرى في السياق، فأتت به قومها تحمله، دليل الاتهام عليه بالنسبة لليهود. قالوا اتهموها بالتعريض، وتعريض بمعنى التصريح، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. كرامة. طيب انتقل بنا الكلام عشان التلخيص ما ياخدش وقت، من الكرامات المذكورة في القرآن إلى الكرامات المذكورة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فجاء في الصحيح ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لكرامات وقعت للسابقين، حكاها النبي عليه الصلاة والسلام، فحكى لنا قصة جريج الراهب أو العابد، وما فيها من كرامة لجريج حين برأه الله من اتهام البغي له، ومن كرامة الله لأم جريج حين استجيب دعاؤها على ولدها، ودعاء الوالد أو الوالدة يستجاب للولد أو على الولد، لولده وعلى ولده. لأن واحد يقول ده دعت على ابنها، كان دعاء على ابنها وليس له، واستجيب لها كرامة، لأنه من الكرامات استجابة الدعاء. الكرامة فيما أيضا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قصة المرأة التي خافت أن تلقي بنفسها في الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود، قصة المرأة التي ترضع ولدها ورأت فارسا عظيما في نظرها وقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الولد سدي أمه ونظر إلى الفارس وقال اللهم لا تجعلني مثله. هذه واحد تكلم في الماء وابن صاحبة الأخدود وعيسى عليه السلام وابنة ماسقة فرعون تكلموا في الماء. عندك من الكرامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قصة النفر ثلاثة الذين هواهم المليح ودخلوا الغار، سقطت صخرة فسدت باب الغار، أحدهم الثلاثة يحمل فيها يعني عتاولة يمين شمال عشان يحرك الصخرة، انت صخرة ونزل سدت الباب، خلاص أصبح الغار بالنسبة لهم قبرا. فكل واحد يشد عضلاته نحاول نحركها، ما فيه، لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. باب الوسيلة المشروعة وهو باب الكرامة، وكل واحد بدأ يدور على أحسن حاجة عملها مخلصا لله فيها، محدش كان يعرف هو بيعمل ايه، سواء كان أمرا أو نهيا. أن واحد تقرب بالبعد عن المعصية، قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها وطلبتها أي الزواج فرغبت عني. ومرت الأيام مضت السنون فألمت لها حاجة وجاءت تطلب مني مالا، فقلت حتى تمكنيني من نفسي، عاوز يتشفى لنفسه في الأول، حتى تمكنيني من نفسي، اتق الله كذا كذا أبدا. ففي الأخير خضعت أمام العوز والحاجة. يقول فلما كنت منها كما يكون الرجل من زوجته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنه وخشيتك يا رب وأعطيتها ما طلبت وزدتها عليه، اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال ففرج عنهم شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. قال الثالث، الثاني فعل صاحب، الثالث فعل صاحب، قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أبكي قبلهما أهلا ولا ولدا، وذات يوم إن أبي طلبوا الشجر أو السمر بعد كثير عشان يرعى الغنم، فعدت وقد نام فحلفت أمسكت بالإناء أكره أن أوقظهما، يوقظ أباه وأمه وأولادي تحت قدمي يتضاغون يتصايحون من شدة الجوع، أكره أن أقدمهم عليهم على أبي وأمي حتى استيقظا فشرب ضبوطهما ثم ناما. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجير ترك أجرك فأخذت أنميها له حتى جاء بعد حين فقال: يا فلان أعطني أجري. قلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم هو أجرتك. قال: أتهزأ بي؟ قلت: لا، بل هو أجرك نميته لك. فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم. فخرجوا سالمين غانمين بفضل رب العالمين. حديث يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل بر الوالدين، بيان حفاظ على الأمانة والعامل أجره، وبيان فضل مراقبة الله والخوف من الله. إذا دعته امرأة أو لم تدعه وقدر له أن يقف موقفا كهذا الموقف فيتقي الله ولا يقترف الحرام ولا يرتكب الزنا، فمثل هذه الطاعات والبعد عن المعاصي توجب استجابة الدعاء، توجب تفريج الكروب، توجب رفع البلاء، فتكون كرامة. قد رأيت في الحديث القدسي أن من كرامات الأولياء توفيق الله للعبد واستجابته للدعاء، كما في الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مزيد من ذكر الكرامات التي وقعت للصحابة رضي الله عنه. يعني الصحابة أولياء ولا مش أولياء؟ إن لم يكونوا هم الأولياء فمن؟ ومع ذلك لا يقصر على بال إخواننا المتصوفة يوما ما أن الصحابة أولياء، لأنهم قدح في ذهنهم، أي في ذهن المتصوفة، أن الولي صاحب الضريح، صاحب المقام، صاحب المشهد المعروف، وصاحب المقام المزار، وصاحب مسجد كبير. فالأولياء يا إما بأضرحة لها مساجد أو مقامات تجدها في أي مكان من غير مسجد، لكن الشيخ بيت. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم أولى الناس بدرجات الولاية، لا نعرف لواحد منهم مقاما ولا تابوتا ولا مشهدا ولا رأينا واحدا منهم يتعبد له بمثل ما يتعبد لأصحاب الأضرحة والمقامات في بلادنا، ومع ذلك فهم أولى الأولياء، وما عرفت الأمة أحدا أفضل بعد الأنبياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تحدث لهم أحيانا كرما، أحيانا وليس دائما ولا غالبا، وإن كثرت الكرامات في التابعين وتابعيهم فكيف ذلك؟ لأن الكرامة ليست هي المقياس الأول في الولاية، فكلما عظمت كرامة، كلما عظمت ولاية العبد كلما قلت كرامته. فإذا ضعفت ولايته أو ضعف إيمانه أسعفته كرامته. فحين كان جيل التابعين وتابعيهم ومن بعدهم أقل شأنا في الإيمان والولاية كثرت فيهم الكرامات ما لم تكثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والشيء الذي لا شك فيه أن ولاية الصحابة لا تداليها ولاية، فضلا عن أن يقال تساويها ولاية، لمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الأول الذين أسلموا قبل الفتح حين وقعت مشادة بين خالد بن الوليد الذي أسلم بعد الفتح والمراد به بعد صلح الحديبية وهذا هو الفتح، مع عبد الرحمن بن عوف الذي هو من السابقين الأولين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا خالد، خالد بن الوليد، ومخاطبا الأمة بصفة عامة: لا تسبوا أصحابي، فوالله لئن أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رقيق. وأنى لك بأحد، وأنى لك به ذهبا، وإن ملكت أحد، وإن ملكت مثل جبل أحد ذهبا فلن تنفقه، وإن أمسكته فلن تبلغ المر الحسنة ولن نصيب الكفة مما ناله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يبقى درجة الولاية عندهم لها شبيه، لها نظير؟ لا. ومع ذلك لم تكن كراماتهم كثيرة لكثرة كرامة التابعين وتابعيهم. قال العلماء: والسر في هذا أنه كلما قوي الإيمان وكل الرجل إلى إيمانه، فإذا اعتراه ضعف أسعفته كرامته، فلا غرو أن تكثر الكرامات في التابعين وتابعيهم عن الصحابة، لأنها ليست هي المقياس. ممكن ولي ومن غير ولا كرامة. لماذا؟ لأن الكرامة كان يراها الأولياء الأول أنها من باب تعجيل الطيبات في الدنيا فكانت إذا ظهرت لهم كرامة تستروا بها واستغفروا الله منها، تستروا بها خشية الرياء واستغفروا الله منها خشية أن يكون من باب تعجيل طيباتهم لهم في الحياة الدنيا. مش هي كل حال، مش هي المقياس عشان يبقى كل خارق للعادة عند المتصوفة يبقى هو ده مقياس الولاية، لا. فحصلت كرامات لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لذلك نقول الكرامة حق. ثبت في الصحيح أن أضيافا جاءوا لأبي بكر رضي الله عنه فصنع لهم طعاما وإن كان قلا اللي موجود، فجعل الأضياف كلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها، ربى نما وجاء، فأكل الأضياف والطعام قد زاد عن القدر الذي صنعه أبو بكر له. استغرب سيدنا أبو بكر وحمل القصعة بالطعام وراح بها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله صنعت طعاما لضيوفي كلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها وها هو الطعام قد زاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ضعي القصعة، وأخذ يدعو أصحابه وفدا وفدا، فأكل الصحابة جميعا من قصعة طعام أبي بكر وكأنها لم تمسكها يد. كرامة، ولازم تكون كرامة، ملهاش باب تاني بالنسبة لأبي بكر. يمكن لما أقول لك اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام هتقول لي معجزة، وبقول لك كرامة برضه. اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق يومان والثالث عمل متواصل قبل أن يداهم المشركون والأحزاب معهم مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كله في عمل دائم، والنبي عليه الصلاة والسلام قبلهم ما في وقت لأكل ولا شرب، حتى لو البيوت فيها أكل وشرب محدش مروح. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وشايفين النبي عليه الصلاة والسلام يعمل وكلهم فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه يشرع لهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم التواضع والأدب. ربط عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه من شدة الجوع. سيدنا جابر شاف الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام وصل به الحال إلى هذا، بعد إذنك يا رسول الله أذن لك، راح البيت ما عندكيش حاجة يا ولية. النبي عليه الصلاة والسلام بطنه دخلت لزقت في ظهره وربط في الحجر على بطنه من شدة الجوع، قالت له عندنا حتمتين شعير وعندنا حتة سخلة صغيرة، سخلة عندي لا راحت ولا جات، يقوم اذبح السخلة وعجين الشعير واروح ادعي النبي عليه الصلاة والسلام وممكن معاه ابو بكر وعمر وزيراه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما كانوش يسيبوه ابدا. فقالت له على البركه روح يا رسول الله عندنا اكل كثير وان كان ولا بد يكفي معاك ابو بكر وعمر، وزي ما علمتنا وعامل واحد ياكل اثنين واثنين ياكل اربعه يمكن يكفي، فايه رايك يا رسول الله تيجي كده تاكل لقمه؟ انا حزين انت رابط على بطنك الحجر من
يا أهل الخندق إن أخاكم جابر صنع لكم طعاما.
1500 يا رسول الله. وبعدين ده ناس تاكل اللي تاكل الضرب دولين ثلاثة نبيه وإذن سن الشعير اللي عندنا بقول لك يكفيك انت وان كان ولا بد ابو بكر وعمر وزيرات اللي ما بسبقش ابدا غصب عن عين الشيعة واللي خلفوهم. تقول يا اهل الخندق يقول ايه سيدنا جابر ما قالش حاجة قال له يعني اعجنوا بس ما تسمعوش ما تخبزوش لغايه لما اجي واسلخوا العمده ولا تطبخوش لغايه لما اجي. روح سيدنا جابر يقول لامراه اسكتي 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 ايه ايه اسكتي ده النبي عليه الصلاه والسلام دعا المسلمين. تخيل لو امراتي او امراتك واحدة من نسواننا الأيام دي كانت تعمل ايه؟ مش تلطم على وشها، تلطم على وش جاب. إنما أبدا صحابية جميلة قالت له أنت اللي دعيت المسلمين ولا النبي؟ قال لها النبي. أنا قلت له أنت وأبو بكر وعمر إلا هو ينادي على صوته يا أهل الخندق. قالت له ما دام قال النبي سيبك أنت اطلع أنت برا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسمى وبرك على الشعير العجين وعلى الطعام وادع يا جابر إخوانك ليدخل الصحابة زرافات جماعات جماعات 10-15 لغاية لما 1500 غرق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة كانوا وساب لهم الطعام عليه الصلاة والسلام كما هو في البيت. دي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي وكرامة لأنها غير مقترنة بالتحدي والتعجيز. قولوا مثلما يقول المؤذن. وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا كرامة حصلت لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، كرامة حصلت لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت كرامة تعد من خوارق العادات. سيدنا عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جيوش المسلمين تفتح فارس في معركة ما بين المسلمين والفرس، قائد لجيش المسلمين يدعى سارية. أثناء المعركة ما هي دائرة بين المسلمين والفرس، وكان الفرس أضعاف مضاعفة بالنسبة لعدد المسلمين، كادوا أن ينقضوا عليه. تنتقل الصورة لسيدنا عمر وهو في المدينة يخطب على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه بدأ تقرب المسألة على طريقة الأقمار الصناعية لما تمثل لنا أحداثا من أماكن بعيدة وأقربها مثلا المباريات لما تنتقل عن طريق الأقمار الصناعية، ودي قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخالق جل وعلا؟ ليست أقمارا صناعية وإنما قدرة إلهية نقلت الأحداث بصورة واقعية يراها عمر بن الخطاب وهو في المدينة، يرى أحداث سير المعركة في بلاد فارس على بعد آلاف الأميال، يرى سير المعركة ويدرك أن المسلمين أوشكوا أن ينهزموا، فيتوقف عن خطبته ليرسل برسالة عاجلة إلى قائد جيشه سارية ليقول: يا سارية، الجبل الجبل، بس هو بس الإغراف اللي بعثه سيدنا عمر، يا سارية الجبل الجبل، أي الزم الجبل وتحكم به واجعله في ظهرك. القدرة الإلهية توصل كلمة عمر إلى سارية فينحاش بالجيش إلى الجبل، يعيد الشر في قتال الأعداء فينصرهم الله عز وجل. كرامة خارقة للعادة، لكن ليست غريبة على مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم، فاروق الأمة. وإن كنت قد قربت لك المسألة بطريقة قدرات البشر، تبقى قاعد في البيت وتتفرج على التلفزيون وعن طريق الأقمار الصناعية بتشوف كل حاجة مهما كانت الأبعاد والآمال، وهذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخالق جل وعلا؟ فحصلت هذه الكرامة لسيدنا عمر رضي الله عنه، ومن قبلها حصلت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كمعجزة في الإسراء والمعراج، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أهل مكة أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، ولوله نضرب إليها أكباد الإبل شهرا شهرا بهذا وآخر أيام
تزعم أنك أتيتها في ليلة وعدت من ليلتك؟ نعم، إن كان الأمر كما تقول فصف لنا المسجد الأقصى. فبالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الأقصى سياحة، هيتفقد المسجد الأقصى وهو بالليل في ظلمة الليل عشان يعرف كم باب وكم شباك وكم عمود، هم عاملين كل واحد قول لنا كم عمود، قول لنا كم باب، قول لنا اتساعه قد ايه. ده لو واحد داخل سياحة انت ما يفكرش في الحاجات دي. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ليجد ان الله قد احيا له جميع الانبياء والمرسلين، وكله بيسلم عليه وكله بيهنيه وبيحييه ويصلي بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام اماما ويخطب ويذكر فضل الله عز وجل عليه. يقوم لسه هيفكر كم عمود؟ طب والله انا ليه مش عارف كم سنة في المسجد، مسجد الجلال ما اعرف فيه كم عمود، ولا حدثت عن شباك. فالمسألة لئلا تصد لنا المسجد الأقصى مننا. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا بجبريل يحمل لي المسجد الأقصى على جناحه، فجعلت أنظر وأقف له. كم باب؟ أربعة. كم عمود؟ عشر مثلا. حتى قالوا إن كان على الوقت فوالله لقد طبق. خلاص لا قال لنا وقت ما يخرش المي، ولا كأنه كان عامل المكتب بتاع المسجد الأقصى لغاية لما قالوا طب وما يدرينا يكون شفته قبل كده. فذكر لهم قصة القافلة اللي جاية من الشام وهتوصل بكرة قبل غروب الشمس، وما غربت الشمس حتى وصلت القافلة. فدي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، والكرامة بتشترك مع المعجزة في أنها خارقة للعادة. المعجزة على يد نبي، والكرامة على يد ولي تصديقا لنبيه. يعني الولي تظهر عليه كرامة، ده دليل صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مش عشان هو يقول ظهرت عليه كرامة أبقى أنا ولي أبقى أنا نبي. لا، حدثت كرامات للصحابة أيضا في كتب السنة، أشياء يعني من جنس استجابة الدعاء ومن جنس خوارق العادات. منها على سبيل المثال أيضا أن خبيبا أو خبيبا رضي الله عنه لما أسر في مكة أسره المشركون وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، فكان مسجونا في مكة، فإذا دخلوا عليه وجدوا عنده عنبا وما في مكة من عنب، جنس العنب ما فيه في مكة، ولكن يدخلوا على خبيث في سجنه فيجدون عنده عنبا. ودي زي كرامة الله لمريم البتول، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من مكة مهاجرة ولا زاد معها، صائمة ومضت من غير ما تقول لحد، طلعت في غفلة من الفتين مع ظلمة الليل ومر اليوم كاملا، وجاء وقت الغروب وغربت الشمس عاوزة تفطر، ما في زاد، لا أخذت مية ولا طعام، فسمعت حسا فوق رأسها فنظرت فإذا بإناء نزل من السماء فشربت منه فما ضمأت حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. رام وخالقة للحاج سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه في سرية من السرايا المشركون قالوا له لا نسلم حتى تشرب هذا السم فلا يضرك، فقال بسم الله فشربه فما أصابته إلا العافية لم يضره في شيء. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة، فدخل مكانا فإذا به يجد أسدا، فزمجر الأسد عليه فقال حسبك إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهز الأسد ذيله ومضى أمام سفينة يدله على طريقه حتى قضى حاجته، فلما انتهى من مهمته فإذا بالأسد ينزل على مؤخرته ويحدث صوتا ليس كالزئير كالمودع لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبيرة أو سكرة وأيضا الزنيرة عذبها المشركون في مكة فأفقدوها بصرها، فقال أحد المشركين أفقدها اللات والعزى بصرها، قالت كلا والله، فرد الله عز وجل عليها بصرها. أبو مسلم الخولاني عذبه أحد الملوك حتى ألقاه في النار، فرؤي في النار وهو يصلي قد صارت النار بردا وسلاما عليه كما كانت لخليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأحسن التسليم، فحمل أبو مسلم الخولاني إلى أبي بكر في خلافته رضي الله عنه فأجلسه أبو بكر بينه وبين عمر، يقول أحدهما أبو بكر أو عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم. كرامات كثيرة جدا أوردها العلماء في باب الكرامة كتب العقيدة، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر عشرات الكرامات للصحابة والتابعين، قال وقد كثرت في عهدنا أكثر وأكثر ورأيناها وشاهدناها عايشناها عاصرناها فهي من جنس المتواتر الذي لا ينكر. إذن الكرامة حق، والكرامة لأولياء الله حق، فمن هنا نحن نقرها ونشهد أن أفضل الكرامة الدوام على الاستقامة، يعني انت لما تكون في طاعة الله في زمن الفتن فاعلم ان الله اكرمك، وان لم تكن كرامتك فارقة للعالم في زمن القابض على دينه كالقابض على جنب، أن تستقيم على منهج الله متبعا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وتكون من أهل السنة والجماعة، لست من أصحاب الأهواء ولا البدع ولا الفرق ولا الضلالات، لا شك أن هذه كرامة دونها خوارق العادات التي يظهرها الله على يد بعض الأولياء. فأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كنتم أولياء لله فجعل الله ملائكته وهم من هم أولياء لكم، يحبونكم يعينونكم ينصرونكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أفضل الكرامات في الآخرة الجنة بما فيها من نعيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم أكرمنا ووعدنا بالجنة يا رب العالمين، نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، آمين. والكرامة لأولياء الله حق، وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، اصبر اصبر على هذا الدين الثبات حتى الممات، دينك دينك لحمك دمك. في عهد الفتن ينبغي ان تستمسك بهذا الدين، كما قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فخير الكرامة وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة. وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. علمت أن من الكرامات ما يكون خارقا للعادات، لكن الخارق للعادة قاسم مشترك في أشياء كثيرة. المعجزة خارق للعادة، الكرامة خارق للعادة، السحر منهما هو خارق للعادة، الدجل منهما هو خارق للعادة، الامتهان والسخرية خارقة للعادة. الفرق: المعجزة على يد نبي، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. الكرامة على يد ولي رضي الله عنه دعاء وليس إخبار، إلا أن ترضى على الصحابة فمن باب الإخبار رضي الله عنهم ورضوا عنه. السحر خ... خارق العادة على يد ساحر. الدجل منه ما هو خارق العادة على يد الدجال أو العراف. الامتهان والسخرية على يد مدعي النبوة كذاب. كيف نفرق؟ إن كان مؤمنا تقيا فهو ينضم إلى القسم الأول الأنبياء والأولياء، فكل نبي ولي، يعني ما يكون النبي نبيا إلا وهو ولي أي مؤمن تقي، فبادعائه النبوة ويظهر الله على يديه خوارق العادات هذه معجزة. الولي لا يدعي نبوة، فبإيمانه واستقامته نعلم أن هذا من الكرامة. أخبره أو لم يخبر، لكن هو مؤمن مستقيم مؤمن تقي، يبقى دي كرامة. واحد آخر مخالف لمنهج القرآن والسنة وظهرت على يديه خوارق العادات، أكيد ساحر دجال دعي كذاب. وبالذات لما تظهر خوارق العادات في صورة الامتهان أو في صورة التناقض، يعني عكس ما يطلب، يبقى امتهان لي مدعي النبوة ويمكن أن تظهر على يديه خوارق العادات. والدجال والساحر، وقد ثبت أن الأسود العنسي وكان مدعيا للنبوة كانت تظهر على يديه خوارق العادات، فكان لا يؤثر فيه السلاح، لا درع ولا رمح ولا سيف، كانت تحيطه الشياطين تحيط به. كل ما حد عاوز يقتل الاسود العنس مشاط، لغايه لما واحد قال لهم اذكروا الله سبوا الله، ذكروا اسم الله فقتلوا الاسود العنس. وكانوا يضعون رجليه في القيد فتاتي الشياطين فتخرجه من القيد، وكانت تأتيه الشياطين بالطعام والشراب والحلوى من الأماكن البعيدة جدا، خوارق للعادات. هل هذا الخارق يجعل الأسود العنسي يدخل في باب الولاية؟ لا، كذاب أشد دعي كافر. عندك كمان خوارق العادات اللي حصلت لمسيلمة الكذاب، ذكرت لكم شيئا منه. لما قالوا له النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليه معجزات انت في معجزاتك، رد عين قتادة اليه فصارت افضل مما كانت عليه. طب احنا مش هنجيب لك واحد عينه على حده، هنجيب لك واحد اعور خليه نور، خليه شوف هتوف سفك في العوراء عمية السليم، خالق للعادة ولكن على سبيل الانتهاء جاي تحلها عمل. عندهم بئر، بئر ماء، ماءها قليل لا يكاد يصل إليها الدلاء أو الدل والرشاء، فقالوا له ايه رأيك انت كده عامل فيها نبي، تعال بارك المدام محمد عمل وعمل، ما كانش عنده مية في صلح الحديبية، واصحابه قالوا له ما عندناش مية رسول الله، كان في ايد النبي غير ركوة يعني زادة صغيرة فيها شوية ما يشرب منها عليه الصلاة والسلام، لا نملك من الماء شيئا نشرب او نتوضأ الا ما في متناول يده، راح النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في الإناء وذكر اسم الله ودعا الله فصار الماء يفور من أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى شرب القوم وتوضأوا وملأوا آنيتهم وكانوا 1500. قال الراوي ولو كنا 100,000 لشربنا وتوضأنا. فقال ابن مسيلمة ايه رأيك؟ احنا البئر ميتها قليلة عاوزينك تباركها تخلي المية تزيد شوية عشان الراجل اللي على البئر قرب يقع فيه. قالوا ماشي وروه البئر واحتفل فيها فغار ماؤها تماما مالهاش بها ولا نقص مية. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. فتفل فيها فغار ماؤها يبسا أهو خارق للحاجة. ولذلك أخوانا في أشياء حصلت من هذا القبيل لأناس كانوا غير صالحين وكانوا سحرة وكانوا دجالين فيهم من كان معاشرا للشياطين وحصلت لهم خوارق غريبة وإلى يوم الناس هذا تحدث هذه الخوارق. الأولياء الصوفية عندهم أي خارق للعادة يبقى كرامة ولا يبصوش لسلوك الرجل. يعني رأيت في صغر سني في قريتي رجلا مجنونا المجنون مدفوعا بالتكليف يسب الدين كما يشرب الماء فلا ما يصلي منكرات يأتي المنكرات يشرب قبل يشرب قبل. هذا الرجل كانت تظهر على يديه خوارق العادات منها ذات مرة. طبعا الكلام ده كان متواتر في قريته. دخل مكان بيقول للبقال اديني إزازة مشك راح مديله إزازة مية نار. رفعها ونزلها فاضية ومشي كأنه يعني كان بيشرب مشك. مرة ثانية والعهدة على الراوي لأنه كنا يأنا كنا نسمع كلام رؤية هذا الشخص وهو يركب أسدا لجمه بشعبان. المرة الثالثة من خوارق العادات حصل انه في الحج لبيت الله الحرام هذا الرجل لا يمتلك ملاليما ايام ما كان فيه ملاليم. واذا الواحد من القرية وهو يحج شاف فلان هذا على جبل عرفة بس لملابسه العادية. مين فلان؟ هنكتم السر. لو ما كتبت السر هتنبر. الراجل روح من الحج ما قدرش يكتم السر. تتخيل تتصور في ايه؟ فلان رأيته في عرفة فأصيب في ذات اليوم في عينيه فلم يره. وقال له اكتم السر يحسن تنبر. شغل كله شغل شياطين. هذا الشخص طبعا مع تواتر هذه الحكايات عنه اللي حصل انه لما مات بقى الشيخ فلان وسره باسح واتعمل له مقام وبقى له مولد يعني يتهافت الجماعة الموردية والجماعة المنشدين كل واحد يجي عشان يحمل ليلة للشيخ فلان ويمشي بدل ما بياخد الشيء الفلاني، لا ده يروح مجانا حسبة لوجه الله او لوجه الشيطان لست ادري. المهم بس يا جماعة، طيب الراجل ده طول عمره ما ركع لله ركعة، بس المقياس عند الجماعة دول ايه؟ خوارق العادات. ثم خوارق العادات كما تقع للصالحين تقع للصالحين. وهذا الذي حدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر، شوف هو كان في القرن الكام وأنا في القرن الكام، ذكر أمورا عن أناس كانت لهم صلات قوية بعالم الجن من جنس ما ذكرت لكم الآن. واحد يقول لك الشيخ بدأ يخرف، لا ما بيخرف. فقال: ومن الممكن لمن هو يتعامل مع الجن من الدجالين والعرافين والكهنة والسحر أن يحمله الجن إلى حيث شاء، وأن يأتي له بأشياء كما يريد. يقول: وقد رأينا من حمله الجن إلى عرفات ورؤي بثيابه بين الحجيج، فقال لهم: ألا تكتبوني معكم؟ يعني في من حج؟ قالوا: لا، لأنك لم تحج حجا شرعيا. أي نعم هو واقف على عرفة والحج عرف، لكن لا محرم ولا في بقية أركان الحج، ولا طاف الإفاضة ولا سعى ولا عمل أي حج. كل الحكاية الجن حمله إلى عرفة ليفتنه وليفتن به. تخيل انت قاعد كده يعني في عرفات وتشوف واحد من بلدك يعني انت تعلم حاله، مش ممكن، يقلب لك الموازين تماما. فالشياطين تفعل هذا مع اوليائها، تفتنهم وتفتن بهم. يقول شيخ الإسلام: ولو أن إنسانا ذكر اسم الله والشيطان يحمل وليه لخر في التو واللحم. هو ممكن ياخده كده ويفر بيه، والشياطين لهم قدرات عجيبة. لكن خلي واحد شاف المنظر ده وذكر اسم الله يخلص الشيطان، يقع وليه من الإنس، تنكسر رقبته على الغرفة 60 دقيقة. فالشياطين تحمل أناس تفتنهم وتفتن بهم. وقد جاء شيطان لرجل هو من أولياء الشيطان وقال له: أنت إذا مت جئت فغسلت نفسك فلا تدع أحدا يغسلك. فأخبر الرجل خادمه، قال له: إذا مت فلا تغسلوني، فإني أجيء فأغسل نفسي. يقول الخادم: فلما مات رأيته وقد جاء فغسل نفسه. يعني اثنين، واحد على خشبة الغسل والثاني هو بغسله. في أشياء من اللي بتحدث في ألعاب السر، كمن يمشي على الحف ويمشي على الجدار، جدار زي ده واحد ماشي عليه او واحده بنت او ماشي على حد لا يكاد يرى، خير وحافظه توازنه، تغرب اصل من الاخوه عنده حب استطلاع، ازاي دي ماشيه على حبل او على حيط، وازاي بتمشي على الجدار دون ان يختل توازنها. قرب قرب واحد يقرا ايه الكرسي، كلما يقرا ايه الكرسي وشرح بها الا والبنت اللي على الحبل والثاني اللي على الجدار يختل توازنها وتسقط، ليعلم ان الشياطين لها دخل في مثل هذا. فكم من خوارق للعادات مرتبطه بالشياطين، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.